بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتوقف في كل حلقة من حلقاته مع آية من آيات القرآن الكريم، نتحدث عن قصة هذه الآية وما يمكن أن نستخرجه من فوائدها وهداياتها. وأرحب باسمكم جميعا بأخي العزيز فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني، إمام جامع بن يماني في مدينة جدة وأحد المقرئين المتميزين، أسأل الله له التوفيق. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
الله يحييك.
وأهلا وسهلا بك. نريد اليوم يا شيخ عبد العزيز في هذه الحلقة نتحدث عن الآية التي تتحدث عن الأنصار رضي الله عنهم في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. اقرأها علينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الله أكبر. رضي الله عنك، جزاك الله خيرا، ورضي الله عن هؤلاء الأنصار وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نحن نتحدث يا شيخ عبد العزيز في هذه الآية عن أجدادنا الأنصار، والأنصار رضي الله عنهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه في بداية الإسلام حتى نصره الله، ولذلك أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وكان عليه الصلاة والسلام حتى في قسمة الغنائم يقسم للمؤلفة قلوبهم ويقسم للقبائل الأخرى ويترك الأنصار. فلما في حنين، فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار كأنهم يعني تأثروا بهذا، يعني وين نصيبنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة، يعني أنا مهاجر، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارضى عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
الله أكبر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا شديدا لأنهم وقفوا معه ونصروه
وأوصى بهم
وقال: والمنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله يا رسول الله، وبكوا بكاء شديد. لكن سبحان الله، تعرف حظوظ النفس أحيانا يقع في أنفسهم عندما رأوا الناس يقتسمون الغنائم وهم الذين يعني معظم الجيش منهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رضيتم يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتعودوا برسول الله.
الله أكبر.
لهم الدنيا، يعني هذه الدنيا، وأنتم لكم الآخرة. فهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم كانوا يضحوا بكل شيء في سبيل نصرة هذا الدين. وهذه الآية تتحدث عن الأنصار، وهذه الصفة من صفاتهم رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من الصحابة رضي الله عنهم، من الذين جاءوا من مكة ومن غيرها مهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعطون ويبذلون وبكل أريحية، ولا يشعرون بأي حسرة ولا حزن لما يعطون وينفقونه في سبيل الله. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآية لها قصة. روي في سبب نزول هذه الآية يعني روايات من أصحها ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصابني جوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه عائشة أم سلمة حفصة هل عندكم شيء؟ فكل واحدة منهم تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. وقد ذكرت أنا وياك شيخ عبد العزيز في حلقة ماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حياته بهذه الطريقة
كفاف،
بل كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكاد يمر علينا الهلال، أو الرواية أخرى كاد يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة، ما يوقد في بيتنا نار، يعني ما في شيء يستاهل أنك توقد النار علشان تطبخ. وفي رواية أخرى ما هما إلا الأسودان الماء والتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في حرج يعني من هذا الضيف المسكين الجائع، يعني ما عندي شيء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه من الأنصار من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، فاصطحبه إلى بيته. فلما دخل إلى بيته قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا والله
ما عارف حتى يعني.
نعم إلا طعام صبياني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فدعيهم يتلهون بشيء الأولاد، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل وخلي الأكل عنده بس. فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الضيف والأنصاري، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصاري قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. وفي رواية البخاري فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في بعض الروايات تذكر أن هذا الصحابي الأنصاري هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هذه قصة هذه الآية، لاحظ كيف أنهم آثروا ضيفهم على أنفسهم بالرغم من هذا الفقر وهذه الخصاصة وهذه الحاجة. فمعنى قوله سبحانه وتعالى ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم حاجة ولو كان بهم فقر، فإنهم بالرغم من هذا الفقر وهذه الحاجة نفوسهم طيبة ببذل ما يملكون. ولذلك يا شيخ عبد العزيز الإنفاق دائما ليس بالضرورة أنك تكون غني حتى تنفق، وليس بالضرورة أنك تكون ثري جدا حتى تتصدق، لا، وإنما تصدق الإنسان بريال أو ريالين أو ثلاثة قد تفوق مليارات،
سبق درهم
ألف درهم. والعبرة هي بالنية الطيبة وبصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى والثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الأنصاري أو هذا الصحابي الجليل قدوة لنا جميعا، أنك تقدم أمر الله، تقدم ما عندك لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كان يصنعه أبو بكر بالمناسبة. أبو بكر لما دخل في الإسلام أصبح يقدم ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفق كل ما عنده. ولذلك لما جاءت الهجرة أخذ كل ماله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا في سبيل الله لك وللهجرة يعني. فقال طيب وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله يتصرفون. لذلك عمر رضي الله عنه يقول يوم يعني حاولت أنني أسابق أبا بكر، فذات يوم جاء أبو بكر جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله كله، يعني عمر أيضا، لكن عمر نظر أن أولاده وأهله لهم حق أيضا فترك نصف من المال لهم وأخذ النصف وهذا كثير، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر جاء بماله كله، فقال عمر لا أسابقك بعد اليوم. فالشاهد أن هؤلاء رضي الله عنهم سواء من الأنصار أو من المهاجرين كانت هذه أخلاقهم رضي الله عنهم، لكنها تجلت هذه الأخلاق في الأنصار رضي الله عنهم لأنهم كانوا هم أصحاب الأرض في المدينة وأصحاب الدار. فلما جاءهم المهاجرون رضي الله عنهم ظهر خلق الإيثار في الأنصار، فجاء أحدهم فأسكن المهاجر معه في منزله، وأسكن أولاده معه، وقسم له بيته، وقسم له أرضه، وقسم له ماله. فيعني بلغوا في هذه الصفة مبلغا وضرب بهم المثل.
عبد الرحمن بن عوف،
نعم،
يخير بين
زوجاته، نعم، قال له أطلقها وتتزوجها. يعني هي في الحقيقة هي مضرب المثل في هذه المسألة، وهي الإيثار. ولذلك ذكرها الله وخلدها في القرآن الكريم، وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
في عظيم امتثال للنبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنهم. والحقيقة شوف يا شيخ عبد العزيز، الدين لا يقوم إلا على أمثال هؤلاء الرجال، ولذلك سماهم الله الأنصار عندما قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وسموا الأنصار لأنهم نصروا الله سبحانه وتعالى بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرهم الله، فنصرهم في المعارك، ونصرهم في خدمة الدعوة، ويعني كانوا مادة الإسلام حقيقة. ولذلك لابد أن يعرف فضل الأنصار وأبناء الأنصار حتى اليوم وحتى يوم القيامة، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا معه وجالدوا دونه عليه الصلاة والسلام بالسيوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منهم دائما عندما يستشير الناس، يريد أن يسمع رأي الأنصار، لأنهم هم أصحاب الدار وهم الذين سيقفون ويحاربون. ولذلك في إحدى المناسبات قام النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس في خروجهم، في خروجه لمقابلة المشركين من عدمها في المدينة. فلما استشار الناس قام فلان وقام من
بدر،
من المهاجرين في بدر، فقالوا كلهم يا رسول الله نحن معك من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. ففهم الأنصار رضي الله عنهم أنه يقصدهم، يعني ما هو رأيكم أنتم أيها الأنصار، أنا أريد أسمع رأيكم، لأن المهاجرين الذين يؤيدونني هم معي، جايين معي من مكة، لكن أنتم أصحاب الدار هل أنتم تؤيدون فعلا أن ندخل في معركة مع قريش؟ فقام سعد بن معاذ، وفي مناسبة أخرى قام المقداد بن الأسود، وكلهم من الأنصار، قالوا يا رسول الله والله لو خضت بنا برك الغماد، وبرك الغماد منطقة بعيدة عنهم في ذلك الوقت، لا لخضناها معك، ووالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك إننا معك مقاتلون، نبدأ نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن فنعم. فالأنصار رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتني برأيهم يعني دعمهم. ولذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من كبار الأنصار، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح، كان مؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب أن يسمع رأي سعد وتأييده. ولذلك في قصة بني قريظة المشهورة، عندما غدر بنو قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم، فاستشار سعد بن معاذ وقال اليهود نرضى بحكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شيخ من شيوخ الأنصار الكبار، واليهود يعرفون له كلمته ووزنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ ماذا تحكم فيهم يا سعد؟ فسعد بن معاذ رضي الله عنه أراد أن يعني ينتقم من هؤلاء اليهود الذين غدروا به وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب خبرة طويلة في التجربة مع اليهود ويعرف كيف يتعامل معه. فقال سعد بن معاذ لليهود ترضون بحكمي؟ قالوا نعم، لأن بينه وبينهم يعني تعاملات طويلة. وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، من هنا يرضون بحكمي؟ ويقول العلماء السيرة أنه لم يقل هل يا رسول الله ترضى بحكمي الذي أحكم به، وإنما تأدبا يقولون نظر إلى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهو مطرق، وقال ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أما أنا فأحكم بقتل مقاتلتهم، كل واحد فيهم يحمل السلاح يقتل، وسبي ذرريهم وأخذ أموالهم. يعني صراحة حكم دموي حكم دموي وقاسي جدا جدا، لكنه حكم الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. هذا الحكم الذي حكمت به يا سعد هو نفس حكم الله، وهذا الذي نفذ فعلا، وفعلا نفذ فيهم هذا الحكم، وقتل منهم في ذلك اليوم من اليهود الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل.
الله أكبر.
وغنمت ذراريهم وسبيت نساءهم. فالأنصار رضي الله عنهم لهم في الإسلام ميزان عظيم، وهذه الآية في سورة الحشر تبين لنا صفة من صفاتهم رضي الله عنهم، وهي صفة الإيثار. والفائدة التي نخلص منها أو نخلص بها من هذه الآية شيخ عبد العزيز، أنه ينبغي على المسلم أن يكون فيه هذا الخلق، وهو خلق الإيثار، أنك تؤثر غيرك في مسائل الدنيا كرما منك وخلقا منك، فتؤثره بالمال وتؤثره بالركوب وتؤثره بالمقعد وتؤثره بما يدخل على نفسه السرور، وأن هذا من مكارم الأخلاق. ولكن في العبادات وفي القربات فإن العلماء يتوقفون في هذا، ويقولون أن الإيثار بالقرب كما يقولون مكروه في بعض القواعد، فإن ينبغي عليك أن تسارع أنت إلى الطاعات، فلا تؤثر أحد مثلا بالصف الأول وترجع أنت إلى الصف الثاني مثلا، بعض العلماء ينهى عن ذلك، وبعضهم يقول حتى في هذه فهي من مكارم الأخلاق، إذا كان له عليك فضل تقدم والدك في الصف الأول وتبقى أنت في الصف الثاني إذا لم يكن هناك مكان وهكذا. لكن تبقى صفة الإيثار من صفات ومن مكارم الأخلاق التي لا يختلف عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا. وأيضا من 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 يعني فوائد هذه الآيات معرفة حق الأنصار رضي الله عنهم وفضلهم وسابقتهم في الإسلام، وأيضا وسابقة أبنائهم وأحفادهم حتى اليوم، وأن هذا من ديننا، وإكرامهم وإكرام أبنائهم أنه من إكرام الله سبحانه وتعالى لهم، كما في هذه الآية العظيمة وفي سورة الحشر، وهناك أيضا آيات أخرى تحدثت عنهم في سورة التوبة وفي غيرها تشير إلى مكانتهم وتعظيم الله سبحانه وتعالى لجهدهم ولموقفهم الذي وقفوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، بعد أن كما تعلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورد من أهلها، وأيضا في قريش طرد من أهلها، ولما ذهب إلى المدينة آواه الأنصار ونصروه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار عندما عاتبهم في ذلك الموقف، ثم قال: والله لو شئتم يا معشر الأنصار لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك، ولكن يعني لم يقولوا ذلك، فقالوا: يا رسول الله المنة لله ولرسوله. لكن بالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى أثبت لهم هذه الصفات، ولا شك أن الاعتراف لصاحب الفضل يا شيخ عبد العزيز بفضله هو من حسن الخلق ومن الوفاء. والقرآن الكريم لو تأملته لوجدت أنه يحث على مكارم الأخلاق بالتوازي مع توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالأنبياء والرسل والإيمان باليوم الآخر، فمزج الأخلاق بالعقيدة. ولذلك لو تأملت لوجدت مثل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، تجد أنها صفات شيء عقيدة وشيء أخلاق ممزوجة مع بعضها، تقرأ سورة الحجرات فإذا بها العقيدة مع الأخلاق وهكذا. فديننا هو دين الأخلاق وقام على الأخلاق، ولذلك في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك أيها الأخ الكريم شيخ عبد العزيز، ويرزقنا وإياكم أيها الأخوة المشاهدون الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اقتداء بالأنصار رضي الله عنهم. حتى ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله